بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الامثال الاصحاح 12 من اول الايه الاولى: من يحب التاديب يحب المعرفه، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. الصالح ينال رضا من قبل الرب، اما رجل المكايد فيحكم عليه. لا يثبت الانسان بالشر، أما أصل الصديقين فلا يتقلقل. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، أما المخزية فكنخر في عظامه. أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش. كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيهم. تنقلب الأشرار فلا يكونون، أما بيت الصديقين فيثبت. بحسب فطنته يحمد الإنسان، أما الملتوي القلب فيكون للهوان. الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز. الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية. من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. الإصحاح طويل شوية، فما حبيتش إن احنا ناخده مرة واحدة، ناخده على جزئين بنعمة ربنا. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. كنا قلنا الإصحاحات من 10 لغاية 15 مجموعة أمثال، بس كلها تقابلات. نص الأولاني في المثل يتكلم عن أمر، النص الثاني يتكلم عن الضد بتاع الأمر، تقابل. شفنا الإصحاح العاشر كله مقابلات ما بين الأبرار بوجه عام والأشرار. شفنا الإصحاح 11 مقابلات ما بين البر وما بين الإثم. النهاردة الإصحاح 12 كله بيتكلم عن مقابلات في السلوك، ما بين سلوك الصديق وسلوك الإنسان الشرير. هيدي أمثلة كتيرة للسلوك من جهة قبول النصايح للشرير وللصديق في الآية الأولى، من جهة التعامل مع الزوجة بالنسبة للشرير وبالنسبة للصديق في الآية 4، التعاملات في البيت في الآية 7، التعاملات مع الخدام في الآية 9، التعامل مع الحيوان في الآية 10، التعامل أو السلوك في العمل. فهي كلها مجموعة تقابلات بتدور كلها حوالين أمثلة للسلوك. قبل ما ندخل في السلوكيات ديت، هنجد في الأمثلة ديت مبادئ بتدرس النهاردة في علم الأخلاق. نفس المبادئ اللي مذكورة في سفر الأمثال بتدرس في علم الأخلاق. لكن حتى وإن تشابهت، ففي ثلاث ملاحظ ناخد بالنا منها. الملحوظة الأولى أن علم الأخلاق راح أو جه هي قواعد من وضع الناس، لكن ما ذكر هنا في سفر الأمثال ديت وصايا إلهية. يبقى الفرق الأولاني فرق شاسع ما بين الحكمة البشرية وما بين الحكمة الإلهية، حتى ولو تشابهوا في بعض الأمور. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو لقينا في تشابه فعلم الأخلاق أخذ بعض من المكتوب. دي ملحوظة أخرى. ملحوظة ثالثة، أنه إن كان في تشابه ما بين علم الأخلاق وما بين ما ورد في الكتاب المقدس، فده راجع للفطنة البشرية. الذكاء البشري بيقيم السلوك ويشوف النتائج، فممكن يطلع بمبادئ لعلم الأخلاق ونجد في النهاية أن المبادئ دي بتتفق مع ما أعلنه روح ربنا في سفر الأمثال. أول مسلك هيقارن فيما بين الإنسان الصديق والإنسان الشرير في الآية الأولى، يقول: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد كلمة بليد يعني عديم العقل. الإنسان الحكيم يفرح لما حد يبين له الغلط بتاعه، ويفرح لما حد يعلمه. ليه؟ لأنه الإنسان الحكيم دائما بيبحث عن المعرفة، فأي حاجة توصله للمعرفة هو بيبقى فرحان بيها. أنا سلكت سلوك معين، لو أنا إنسان حكيم وحد يقول لي خد بالك يا فلان السلوك ده غلط، لو أنا حكيم أفرح، ربك حكيم فيحبك. ليه؟ لأنه أنت كده عرفتني حاجة. والسمة بتاعت الإنسان الحكيم دائما يبحث عن المعرفة، فأي حاجة يتعلم منها يبقى قابلها، حتى ولو فيها مراجعة لتصرفاته، فيها مراجعة الفكر، وفيها توبيخ لعمل هو عمله مش مهم، بس أنا اتعلمت. أو ده الإنسان الحكيم. فده بيبقى مؤشر قبول الإنسان للنصيحة، قبول الإنسان للمراجعة، قبول الإنسان للتوبيخ، ده مؤشر على رغبة الإنسان دوت في التقدم وفي الإصلاح. دي سمة الإنسان الحكيم. بالعكس الإنسان الجاهل، من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد جاهل عديم العقل. الإنسان الجاهل يرفض النصيحة، بيظن إن لما حد بيراجعه فالمراجعة دي إهانة لشخصه، فهو ما بيقبلش المراجعة دي. الإنسان الجاهل يتمسك بفكره، مش قابل إنه حد يناقشه في الفكر بتاعه، مش قابل إن حد يراجعه، مش قادر يقبل إنه ممكن يكون فكره غلط. أو ده الإنسان الجاهل، متمسك بفكره بعناد. أيضا الإنسان الجاهل ما يحبش إن حد يوبخه ولا حد يراجعه. ليه؟ لأنه بيبحث عن الراحة الوقتية دون النظر للنفع العام. أنا النهاردة عملت تصرف، ما مش عايز بحد يتعب ضميره ويقول إن التصرف ده غلط عشان أبقى أنا مرتاح دلوقتي. طب ما التصرف اللي أنت عملته ده دلوقتي هيجيب نتائج وحشة كده، مش مهم. فهو دائما بيبحث عن الراحة الوقتية على حساب النفع العام، لأنه عادة يا أحبة التأديب أو التوبيخ أو المراجعة مؤلم، سواء كان من الناس أو سواء كان من ربنا. ما ننكرش انه المراجعة فيها نوع من جرح الذات، ماشي. الانسان الحكيم يقول ان كل تأديب، كل مراجعة، كل نصح، كل ارشاد لا يرى في الوقت الحاضر انه للفرح بل للحزن، ايا كان بقى شكل. حتى لو ربنا أدب بعصا او ماله، فهو متألم. كل تأديب لا يرى في الوقت، لكن يقول لك كويس دي هتعلمني بعد كده. من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. أديكم أمثلة على كده. شخص في فترة من الحياة حب التأديب وتعلم وازداد حكمة، وهو ذات الشخص رفض التوبيخ في موقف آخر. مين؟ يؤاش الملك. يؤاش الملك دوت في سفر ملوك الثاني، عثاليا بنت أخاب أبادت كل النسل الملكي، فجت زوجة رئيس الكهنة كانت تبقى عمة يؤاش، راحت مهربة الولد وهو لسه طفل صغير، واستخبى في الهيكل مدة 6 سنين. وفي السنة 7 أعلن يؤاش ملك. طيب واحد عنده 7 سنين ده يحكم المملكة ازاي دوت؟ كان بيسمع مشورة ونصيحة يهويداع رئيس الكهنة جوز عمته. فطول ما هو كان بيسمع توجيهات ونصايح يهويداع، كان يؤاش ماشي بمنتهى الحكمة، عمل أعمال عظيمة جدا. رمم مثلا الهيكل. طب هو ده عيل مش فاهمك. ما هو كان بيسمع من يحب التأديب يحب المعرفة، ما قالش لا أنا ملك ومين اللي رجعني ومين اللي انصحني. لكن للأسف هو نفسه يؤاش بعد ما مات يهويداع رئيس الكهنة وتولى ابن زكريا رئاسة الكهنوت، بدأ يؤاش ينحرف للعبادات الوثنية، فراح زكريا يراجعه زي ما ابوه يهويداع كان بيراجعه، رفض. من يبغض التوبيخ فهو بليد. ده مش بس رفض، ده قتل زكريا ابن يهويداع رئيس الكهنة. ليه؟ ازاي تراجعني؟ من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. طبعا أمثلة بقى كتيرة في الكتاب. الاضطرار فيها علشان يرسخ داخل نفوسنا ان احنا نقبل التأديب، نقبل المراجعة. داود لما راح نسان النبي عشان يراجعه يقول له انت هو الرجل، ما ثارش داود وما احتدش وما غضبش، وانت مين انت وانت بتراجع الملك وانت تقول للملك انت؟ ابدا ابدا، بالعكس، قبل. من يحب التأديب يحب المعرفة. كانش داريان داود بالعملة اللي عملها، اول ما نسان النبي نبهه قال له اخطأت الى رب. بصوا الحكمة. عكس هيرودس ملك ايضا واخطأ، ويمكن يعني في شيء من التشابه يعني مع الفارق طبعا، بس هو نفس الغلط، من جهة اخذ امرأة مش له. طيب يوحنا لما راجع هيرودس، لا هيرودس ما قبلش المراجعة، هيرودس ما قبلش المراجعة بدليل انه حط يوحنا في السجن، ولما هيرودية طلبت راح قتل يوحنا. من يبغض التوبيخ فهو بليد. عشان كده ذهبي الفم في احد عظاته يقول للشعب بتاعه انا مصر على ان انا اوعظكم واوبخكم، لان الخوف من العقاب يلين القلب. لما انا اقعد اقول لكم ان انتوا غلطانين وثمره السلوك دوت دينونه وعقاب، ده يخلي القلب يلين. قال لهم بالظبط زي الشمعه لما تتقرب من النار، النار تدوب الشمعة. اهو كلام التوبيخ يلين القلب، الخوف من العقاب يلين القلب، ده نافع لكم. لذلك انا لن اكث عن اني اوبقكم. علشان كده كليموندوس قال انه التأديب علامة الرعاية والمحبة، التأديب والمراجعة علامة المحبة. محبة فاسدة ان اقول لا انا مش عايز ازعل اللي قدامي، ابني او الشعب اللي انا برشده او الانسان اللي انا بدبره، ما هيزعل ما هيتضايق، لا دي مش محبة، دي محبة تفسد. فالتأديب علامة المحبة والتأديب علامة الرعاية، لانه ما هسهل على الواحد يا عم انا مالي. لا الراعي ما يقولش انا مالي، حتى لو كان بالعصا والعكاز ليكن في سبيل رعاية القطيع. من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. أول سلوك بيقارن ما بين الإنسان التقي الصديق وبالإنسان الشرير، قبول دوت ورفض ده للتوبيخ. بصوا الثمرة لما الإنسان يقبل المراجعة، يقول في الآية 2 الصالح ينال رضا من قبل الرب. لما أقبل التأديب أبتدي أمشي في الطريق الصالح، أمشي في الطريق المستقيم، أمشي في طريق الوصية. فلما أمشي في الطريق الصالح، ما هو هدف التوبيخ إيه؟ الراعي مسك عصاية طويلة عشان لما خروف يطلع من وسط القطيع يروح خبطه كده خبطتين، فيروح زق وزق وزق، يروح مدخله في وسط القطيع، خلاص يمشي بقى في السكة الصح. فتنطبق عليه الصفة بتاعت الصلاح، حتى لو صلاح نسبي طبعا. الصالح ينال رضا، يرضى ربنا عنه، يبارك له ربنا في كل أعماله. ده ثمرة إيه؟ ثمرة التأديب. طب العكس اللي رفض التأديب، أما رجل المكايد فيحكم عليه. رجل المكايد ممكن أخده هنا الرجل المخادع اللي مش عايز يبقى صريح مع نفسه، اللي لما بيجي نراجعه أو حد يراجعه في سلوكه أو حتى كلمة الله تراجع في سلوكه هو مخادع. يعني إيه مخادع؟ لا أنا ما مش غلطان، لا أنا ما عملته ده صح، لا أنا ما كان لازم أنا أعمل كده. رجل مكايد، رجل خداع، رجل مش مستقيم، بيحاول يبرر نفسه. طب تكون النتيجة يحكم عليه ليه؟ لأنه مبدأ ربنا أحب إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. لما يجي حد يراجعني او كلمة الله ترجعني اقول بيني وبين نفسي لا فعلا انا غلطان، انا ما كانش مفروض ان انا اعمل كده، اشكرك يا رب ان انت نبهتني، يبقى انا كده حكمت على نفسي ان انا غلط. ان حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، ده مبدأ ربنا. الحاجة اللي احنا ندين فيها نفسينا ننجو من دينونة ربنا، الحاجة اللي نبرر فيها نفسينا او نبرأ، عشان يبقى كلامي دقيق، الإنسان لا يبرر نفسه، الحاجة اللي نبرأ فيها أنفسنا ندان فيها من ربنا. أما رجل المكايد الخداع. أبونا آدم اتبع الخداع دوت. لما ربنا راجع آدم ما ارتاش آدم يعترف أنه غلط، لا، في نوع من الخداع. أنا ماليش دعوة، المرأة اللي جعلتها معي هي أعطتني فأكلت. دوت معنى. ممكن أخد الآية بقى بمعنى عام، الصالح ينال رضا من قبل الرب. الإنسان الصالح، الإنسان اللي سالك في الوصية، سلوك عام بقى بيقارن ما بين سلوك الأشرار وسلوك الأبرار. فبيقول إن الصالح، الإنسان اللي بيسلك في وصية ربنا، ينال رضا من قبل الرب، ربنا يرضى عنه، ربنا يبارك له، ربنا يشرق عليه. زي يوسف، إنسان صالح، إنسان بيسلك في الطريق المستقيم. يوسف لما نقل مذمة إخواته لأبوه يعقوب، يوسف مش زي ما الناس تقول يعني فتان يعني أو مذمة، لا، يوسف بيقول لك إحنا ولاد يعقوب، إحنا الزرع المقدس، إزاي إخواتي يسلكوا سلوك لا يتفق معانا إحنا كزرع الله؟ الأمم لما يشوفونا يقولوا علينا إيه؟ فلما يوسف راح ينقل مذمة إخواته لأبو يعقوب، مش بيزم فيهم، يعني ده عايز أبوه يراجعهم علشان يبقى سلوكهم يتفق مع الزرع المقدس، نسل إسحاق ونسل إبراهيم. فكان سلوك صالح من يوسف. وهكذا بقى في بيت فوتيفار وفي سجن، سلوك صالح، سلوك باستقامة، فبالتالي نال رضا من ربنا، كل ما يصنع ينجح فيه. طب العكس، أما رجل المكايد فيحكم عليه. رجل المكايد مش بس بيعمل مكيدة بالكلام أو بالفعل، لكن حتى لو في مكيدة في قلبه، يعني بيدمر شر الإنسان، راغب في أنه يأذي إنسان حتى لو الأذية ما نجحتش، هو في عينينا ربنا رجل مكايد. يعني ربنا بيحاسب الإنسان، طبعا احنا عارفين أحب في ضوء العهد الجديد، مش على الفعل، ده بيحاسب على اللي في القلب، من نظر ليشتهي زنا. طب هو ما زناش فعليا؟ لا، هو ربنا مش بيراجع الإنسان في فعل، لا، ده مجرد الأفكار الشريرة، النية. رجل المكايد، واحد ممكن يعمل مكيدة، يعمل فخ، يعمل مصيبة، يعمل مشكلة، يورط واحد بالكلام أو بالفعل، يعني يقول له كلام عشان يوقعه في غلط، أو يدبر له فخ عشان يوقعه في الغلط. رجل مكايد بيعمل مكيدة، رجل مخادع، يبان في الظاهر أنه بيحبني، يبان في الظاهر أنه بيتعامل معايا بسماحة قلب، وهو عايز يسمع كلمة ويروح الكلمة دي يعمل لي بيها مشكلة. مكايد، حتى لو المكيدة ما نجحتش، حتى لو كشفت، هو في عينين ربنا بيصنع مكايد، بيغلط يا حبايب، لكن دبر شر. دي حاجة يعني مع كل الضعف اللي احنا فيه يا حبايب، دي صعبة، يعني كلنا بنغلط، فيش حد ما بيغلطش، وبنتوب، لكن واحد يدبر حاجة وحشة عشان يوقع انسان. رجل المكايد فيحكم عليه، لا مدان امام ربنا. انا لما اغلط في انفعال، غلط ان انا انفعلت، بس يعني او انفعال وقتي، زي مثلا بطرس. انا مش ببرر الانفعال الخاطئ بتاع الانسان، لكن يعني او انجاز نقول لعذر، لكن يهوذا اللي قاعد يرتب يوم ورا يوم، وخيط ورا خيط، وحبل ورا حبل، ايه ده؟ أما رجل المكايد فيحكم عليه. طبعا أمثلة في الكتاب المقدس كتير، أدينا قلنا يهوذا، فعلا يهوذا، ويهوذا العهد القديم مين؟ أخيتوفل، رجل مكايد. يهوذا العهد الجديد طبعا حكم على نفسه، مش عايز أقول بقى حكم على نفسه، يعني ما لو حكم على نفسه هيتبرر، لا، يحكم عليه، في النهاية راح شنع نفسه. نفس الأمر أخيتوفل، برضو راح شنق نفسه. مكايد، برضو شفنا أخاب وإيزابل مكايد عملوها ضد نبوت اليزرعيلي مكيد، فكانت النتيجة إن في ذات المكان اللي الكلاب لحست دم نبوت تلحس دم أخاب وتلحس دم إيزابل. تقول لي طب ما في ناس بتعمل مكايد وما بيتحكمش عليها، يعني دينا شفنا أخيتوفل شفنا يهوذا شفنا أخاب وإيزابل، لا في ناس بتعمل مكايد والدنيا ناجحة معاه، أما هو لسه هيتحكم عليه إمتى؟ في اليوم الأخير. طيب وهو أخيتوفل ويهوذا مش لا هيتحكم برضه عليهم في اليوم الأخير، إمتى ما يتحكمش في اليوم الأخير بقى أحبة؟ ابن ربنا لما يؤدب حتى لو هو غلط حتى لو بالمكايد ديت وتشتد يد ربنا عليه، أو ده اللي ينطبق عليه الكلمة يخلص كما بنار، يخلص كما بنار، لأنه ممكن ربنا يأدبنا مش بس بالضيقات لكن بالموت. ليه؟ لكي لا ندان مع العالم. فبرضو يبقى رجل المكايد اتحكم عليه، دي مبادئ ربنا حبايب. أما رجل المكايد فيحكم عليه. كمل الآية 3 سلوك آخر يقارن ما بين الصديق والشرير، يقول لا يثبت الإنسان بالشر. طبعا هي بتلقي الظل في الحقيقة على رجل المكايد، يعني هو بيعمل مكايد ليه؟ عايز يتزكى، عايز يبقى هو في الصف الأول أيا كان، يعني مش هنقعد نلغوص في الوحاشة بقى. لا في الحقيقة لا، عمر الشر ما يدي ثبات. لا يثبت الإنسان بالشر. ليه؟ الشر متغير، مين اللي ثابت؟ مين اللي ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران؟ الله الحق. طب الشر عكس الحق، فيبقى سمة الشر انه متغير متقلب ملهوش مبادئ، فمهما نجح ده ما فيش اساس، فيش حاجة ثابتة تحت. فده زي بالظبط اللي بيبني على الرمل، لا يثبت الإنسان بالشر. حبايب دي مبادئ، لا يمكن الشر يدي ثبات يدي رسوخ يدي نجاح دائم للإنسان، حتى لو نجح نجاح مؤقت. ليه؟ لأنه مبني على شر. زي مين؟ زي أبشالوم. أبشالوم بالشر قدر ينجح، أبشالوم بالشر قدر يشوه صورة داود في عينين الناس، أبشالوم بالشر قدر يسترق قلوب الشعب زي ما قال الكتاب، بس كله بالشر ونجح واستولى على المملكة من داود، بس كلها ايه؟ فترة صغيرة. لا يثبت الإنسان بالشر، لا يمكن. عشان كده قال أيوب سراج الأشرار ينطفئ، لازم هيطفي. حتى ولو بدا لينا في الأرض إنه لم ينطفئ، هينطفي يوم الدينونة، إن ده مبدأ. لا يثبت الإنسان بالشر. طب في المقابل أما أصل الصديقين فلا يتقلقل. الصديقين دول بقى ايه الاصل؟ ايه الجدر بتاعهم؟ ايه الاساس بتاعهم؟ دول بنيين على المسيح صخرة الدهور، دول زي شجرة مغروسة على مجاري المياه، دول حيثبتوا حتى ولو تهزوا. اما اصل الصديقين فلا يتقلق، ممكن يتهز شوية لكن لن ينزع لن يستأصل، لانه قال معلمنا بولس الرسول سيثبت، لأن الله قادر أن يثبته في رومية 12، سيثبت ربنا حيسنده. إيه لا مش 12 13 ولا 14 مش فاكر، 13 السلطين تقريبا 14 بيتكلم على الأقوياء يحتملوا الضعفاء في موضوع الأكل. سيثبت من أنت الذي تدين غيرك، سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. أما أصل الصديقين فلا يتقلقل، أبشالوم نفسه لما هاج على داود خد منه المملكة. طب اتحاز داود شوية اتخذت منه المملكة شوية، لكن في النهاية رجعت المملكة لداود. يبقى حتى لو الريح يعني حركت الأفرة بتاعت الشجرة، لكن لا يمكن تنقلها من مكانها، هي رسخة معرضة يمكن لشوية رياح تتمايل شوية، لكن في الآخر هي ثابتة. أما أصل الصديقين فلا يتقلقلوا. يكمل في الآية 4: المرأة الفاضلة تاج لبعلها. بيقارن ما بين الزوجة اللي الله يهبها للإنسان التقي والزوجة اللي بيختارها الشرير لنفسه. بالنسبة للإنسان التقي المرأة الفاضلة تاج لبعلها. أولا الفاضلة ما يقصدش فقط العفة من جهة الجسد، لكن فاضلة يعني فيها كل الصفات النبيلة بوجه عام. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، تاج جوزها، التاج ده مكافأة. يبقى المرأة الفاضلة دي المكافأة اللي يكافأ بيها الصديق، يكافأ بيها الإنسان البار. هكذا يبارك الإنسان التقي. إيه؟ امرأة زي كرمة مخصبة في جوانب بيته، دي البركة، دي المكافأة. المرأة الفاضلة تاج لبعليها، هي المكافأة بتاعت بعليها. حد مرة رجعني يعني من جهة انه احيانا ان المرأة الفاضلة لا ترتبط بانسان تقي. طبعا يعني انا جاز انا وقتها في الوعظة كنت مركز انه المرأة التقية يعني يجي انسان شرير. يعني انا فاكر حتى كان الحديث يجي انسان شرير وعايز يرتبط بامرأة تقية، يعني حتى انا ساعتها بقول يعني بقى مرتي ربنا يديها له. في العموم كده، لكن احيانا نساء تقيات سمح ربنا ان يرتبطوا بازواج غير اتقية لاجل اكليل اكتر ليهم. طبعا كانت الشاب قديسة ريتا لانه حد مش من الكنيسة القبطية، طبعا ما نقدرش ننكر دوت. وعندنا في الكتاب المقدس مثلا ابي جايل امرأة تقية وكان جوزها نبال رجل احمق يعني. لكن احنا نتكلم في العموم انه مكافأة ربنا للانسان التقي. كما أيوب كان تقي وكانت زوجته مش تقية، يعني نحن كان في العموم. فالمرأة الفاضلة بتبقى المكافأة في مرات كتيرة للإنسان التقي. والمثال على كده أمنا سارة امرأة فاضلة، طبعا امرأة فاضلة كانت المكافأة لأبونا إبراهيم. تخيلوا يعني ليه بنقول على أمنا سارة امرأة فاضلة؟ تخيلوا كده لما يجي مثلا أبونا إبراهيم يقول لمراته وإحنا كنا في أور الكلدانيين ما بين النهرين، الشعوب اللي حوالينا وثنية، أقول لها ربنا ظهر لي وبيدعوني إن أنا أترك أهلي وعشيرتي. هتقول لي كلمة مرات أيوب بارك الله ومختار ربنا يليك تمشي على ده خبل ده وتبتهيالك، دي لو هي مش امرأة فاضلة. لكن بالعكس، لأن أمنا سارة بتشجع أبونا إبراهيم وقبلت إنها تخرج معاه وكانت سند لا أبونا إبراهيم. أنا درش ننكر المرأة الفاضلة تاج لبعلها. المرأة الفاضلة تعمل لأجل نجاح الأسرة، تعمل لأجل راحة زوجها، تقوم بالواجبات بتاعتها، مخلصة لزوجها في كل الأمور. امرأة فاضلة، المرأة الفاضلة تاج لبعلها، ده معنى. ممكن أخذها بمعنى آخر، المرأة الفاضلة تاج لبعليها. إن الراجل يعني في قصة حصلت في تاريخ إنجلترا سنة 1936، كان الملك إدوار، الملك إدوار ده أخو الملك جورج اللي هو أبو الملكة إيزابل. إيزابل ده أنا معلق عليها ليه بس الله سمح، إليزابيث اللي هي ملكة بريطانيا الحالية. كان المفروض اللي يتولى المملكة الملك إدوار، بس كان لغاية سن 41 مش متجوز، فلما جه يتولى المملكة لازم يتجوز، ففضل ان هو يرتبط بامرأة مطلقة أمريكية. طبعا الكنيسة الإنجليكانية كنيسة إنجلترا تمنع الأمر دوت، فبالتالي كان قدامه خيار من الاثنين، يا إما يرفض الإنسان اللي هو مختار هديت ويختار حد تاني وبالتالي يتولى تاج المملكة. لكن هو بقى كانت المفاجأة اللي عملها أنه تنازل عن تاج إنجلترا لأخوه الملك جورج، واعتبر أن التاج بتاعه هي هذه المرأة اللي هو ارتبط بها. فبقى تاجه مش المملكة، لا، اعتبر أنه هذه المرأة له تاج أكثر وأغلى قيمة من تاج مملكة إنجلترا أو الإمبراطورية البريطانية. ممكن ناخدها بالمعنى ده، المرأة الفاضلة تاج اللي بعليها، يعني اختارها أثمن وأغلى وفضلها عن التاج بتاع المملكة. المرأة الفاضلة تاج لبعلها. طب والعكس، أما المخزية فكنخر في عظامه. المرأة المخزية، المرأة اللي ما بتحسنش التصرف، المرأة الكسولة، المرأة اللي تصرفاتها فيها شيء من الرعونة، دي بتجيب الخزي لجوزها. لذلك لما المرأة بتغطي شعرها فده مجد رجلها، دي علامة لأنها خاضعة لزوجها. تغطية الرأس الأقل في حضور الأكبر، فالست بتغطي رأسها علامة خضوع للزوج، الكاهن بيغطي رأسه علامة خضوع الكنيسة لله. فالست المخزية دي بتبقى مهينة لزوجها، ست غير خاضعة. تصور لما يبقى راجل مثلا في مجتمع أي كان ومثلا يقول كلمة يذهب زوجته بترد عليه، بتراجعه، بتوبخه، بتقول كلمة لا تليق في حقه. أنا دلوقتي بقول قدام الناس، لكن في الحقيقة لو هي امرأة فاضلة حتى في فكرها، حتى ما بينها وما بين زوجها، زي أمنا سارة تخاطبه يا سيدي. فتصور بقى لما يبقى راجل أمام المجتمع، أمام الآخرين، امرأته بتوبخه، امرأته ما بتخضع لهوش، خزي، خجل، شيء مشين. المرأة المخزية فكنخر، عارفين زي سوسة كده، يعني بتنخر في العظم. حتى ولو بدأ الهيكل ان هو متكامل، لكن مسير السوسة ديت هتحطم البنى دوت. اما المخزية فكنخر في عظامه. طبعا المثل يمكن انا قلته في وسط الكلام، مرات ايوب. ايوب يعني عنده تجربة صعبة، من جهة ولاده ومن جهة املاكه و و و و يعني كنا نتوقع انه لو 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 زوجته امرأة فاضلة تعضده، تؤذره، تشدده، تشجعه، تسنده في التجربة اللي هو فيها. ده انا عايز اقول حتى لو التجربة نتيجة خطأ من قرار اخذه الراجل، المفروض الست تبقى عضد لزوجها، تسنده. مش وقت دلوقتي ان احنا نقعد نوبخه ونعنفه، ما انا قلت لك ما انت ما تسمعش كلامك. كلام ايه ده؟ ده بنخر في العظم دي الست اللي بالمنظر ده. لكن بقول لكم بقى امرأة ايوب، طب ما تتعذر الراجل، ده مش وقته دلوقتي. لا، دي هي راحت تزود مشاكل ايوب. بارك الله ومت، طبعا قلت لكم اكثر من مرة بارك الله، ده التعبير اللي كتب في كلمة الله، اللفظ اللي هي قالته إلعن الله ومت. سيبك، ما تلعن، سيبك من ربنا بقى، انت تمشيله مع ربنا، شوف عمل فيك ايه، ما كفاياك بقى. ايه ديت؟ نخر في العظم، سوسة قاعدة تاكل في العظم. اما المخزية صدقونا حبايب، يعني تكسر نفس الراجل مهما كان يبدو امام الناس ناجح. الست الغير خضعة، الست المتمردة، الست اللي تملي تتعنف جوزها، يعني مهما كان يبدو في عينين الناس ناجح، بداخله مكسور بسبب الزوجة ديت. أما المخزية، عشان كده فعلا يا حبايب يعني ربنا، يعني المكافأة اللي يكافئ بها الإنسان التقي الزوجة التقية. لأنه يعني يمكن البعض فيكم متزوج، الأغلبية لا، وفي العموم يعني الستات ما بيحسوش قوي بالموضوع دوت. لكن المرار اللي في نفس الرجاله لما تبقى زوجته عامله زي الايه، زي السوسه كده، تنكد عيشته، اخر في العظم، حاجه وما بيخفش منها، يعني ما لهاش، خلاص ما لهاش عليك، يفضل يعني طول حياته أما المخزية فكنخر في عظامي. لذلك رائع ذهبي الفم قال لك لما تبحث عن زوجة ابحث عن امرأة سالكة الفضيلة، لا تدور على جمال. طبعا القبول مطلوب ما نقدرش ننكر، لكن ما تدورش على جمال وما تدورش على المال، دور على إنسانة تقية تبقى دعامة تبقى سند تبقى معين. طوبى، صدقونا بصدق حبايب، يعني من أحلى العطايا اللي يديها ربنا الإنسان على الأرض إن يديله زوجة تقية، دي بتبقى بركة من ربنا فعلا. مهما كانت بقى الضيقات اللي بعد كده في حياته بقى سهلة خالص أدام في زوجة تقية، مهما كان مرتاح في عيشته، لكن معاه السوسة النخر اللي في العظم دي حياة مرة بعيد عنكم، حياة مرة. يكمل سلوك آخر بيقارن ما بين الإنسان التقي والإنسان الشرير، يقول في الآية، هو من الآية 85 هيكلم على الأفكار والتدابير ما بين الاثنين الشرير والتقي. فالحكاية تبتدي بفكر وبعد كده فعل وبعد كده يبتدي الإنسان يدبر أمور. فالأفكار الأول، الآية 5، أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش. أول حاجة استرعت انتباهي في الآية أفكار وتدابير. أفكار دي يعني إيه؟ الأفكار اللي بتتوارد على الذهن، يعني وارد إنه تيجي في الذهن أفكار كثيرة حتى ولو يعني شوية بدون إرادة. تصوروا بقى أفكار الصديقين عدل، تلاقي مش معنى كده إنه مش محارب بالفكر، لكن الغالب في أفكاره يعني اللي يجي كده على دماغه العدل، البر، الفضيلة، الصلاح. معلمنا بولس الرسول في رسالة فيليبي بيقول لنا نفكر، طب نفكر في ايه؟ كل ما هو عدل. العدل يعني ايه؟ انه انا اعدل، ما بقاش في فكري بظلم حد، لا الناس ولا بظلم في العلاقة ما بيني وما بين ربنا وما بيني وما بين الناس في الاتجاهين. فأفكار الصديقين عدل، حتى ما يتوارد على فكره. ليست معنى هذا بين قوسين يعني انه معصوم من الافكار الشريره، بس يعني في العموم افكار عدل. في حين بقى تدابير الاشرار، التدابير ده واحد بقى بيقعد وبيرتب وبينسق، يعني لو قال لي في افكار شريره جات لك اقول لك ماشي، اول ما تنتبه ارفضها ما بقتش عليك خطيه. لكن تقول لي في تدابير شريره اقول لك لا انت خاطي بقى، انت جات لك افكار وتجاوبت معاها وبتسترسل فيها. تخيلوا بقى الأفكار العابرة للصديقين عدل، والتدابير التخطيط بقى والترتيب والإرادة والتصميم بالنسبة للأشرار في الغش. يعني هي لوحديها باينة مباينة شديدة ما بين الاثنين. فما يتوارد على فكر الإنسان التقي؟ أفكار صالحة، أفكار طيبة، أفكار مصرة، أفكار خير، أفكار مدح، أفكار إحسان للآخرين. تقول لي طب يعني دي حيالة أفكار؟ لا، ما هي الأفكار بعد كده بتتحول ليه؟ أفعال. فلما تبقى أفكار الصديقين عدل، بيفكر كويس يبقى حيتصرف كويس، بيفكر بالعدل في الإنصاف. تجي له فكرة فلان دوت وحش، لا ده فكر مش عادل، ما هو فلان دوت بشر وكلنا معرضين للخطأ، هذه فكرة العدل. معلش جايز كان غصب عنه، أو ده فكر العدل. أفكار الصديقين عدل، فبالتالي حيبقى تصرفه سلوكه في الفضيلة. بالعكس بقى الأشرار، تدابير الأشرار غش، أفكارهم أفكار غش، أفكار خداع، أفكار أذية، وبالتالي يرتب ويدبر غش وخداع وفخاخ للآخرين. الرايم قال لهم ربنا يسوع لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ طبعا أنا بنفكر، احنا ما عملناش حاجة. لا، أنا أقول له فكروا في قلبهم بالشر، بعد كده عملوا الشر. الأول فكروا، بعد كده قالوا، بعد كده عملوا. تدابير الأشرار غش. الشرير تملي لما يفكر، يفكر ازاي يخدعك، يفكر ازاي يغشك. لذلك قالوا الآباء لابد ان احنا نحترس من جهة الافكار. احد الاباء قال بقدر ما نهمل مراجعة الافكار بقدر ما تزيد المسافة بعدا عن المسيح. شوفوا خطورة الفكر حبايب. بقدر ما نهمل مراجعة الافكار، اي فكرة تيجي في دماغي انا ماشي فيها وبفكر فيها وبسترسل فيها، على قد ما اهمل تمحيص مراجعة الفكر على قد ما المسافة بينه وبين المسيح ايه تبعد. شوفوا اهمية ان الانسان يتفحص في افكاره. تدابير الاشرار غش. ممكن تدابير غش بمعنى انه يدبر لخداع اللي قدامه، انه عايز يأذيه، عايز يضره بشكل مباشر، انه هو قاصد يأذيه، انه بيعمل التدبير ده علشان يورط اللي قدامه، او انه بيظن انه لما هيمشيه في سكة شر هو هيحسن اليه. زي مين؟ زي يوناداب صديق امنون. راح لها امنون زعلان. زعلان ليه؟ قال له انا بحب سمار. تدبير الاشرار غش، فعمل له تدبير يعني في شر في خطيه. ايه الغش بقى هنا؟ ده هو كده ده بيحب صاحبه، ده حقق له امنيته. الغش هنا انه يعني مشاه في سكه هو نفس امنون كان بيظن انه هيحصد منها سعاده فرح، فهو حقق له الرغبه اللي هو عايزها. بس كان الغش ايه؟ انه الرغبه دي عمر ما كان فيها السعاده. عمر ما انت تزل ثمار ما ده هيبقى فيه سعاده ليك. فهو غشه انه ايه؟ انه طب هو حقق له الهدف، لكن الغش انه ما كشفلوش ايه نتيجه اتمام الفعل دوت. فغش بسعاده كاذبه بفرحه وقتيه كاذبه دبر له تدبير نجح فيه، بس كان بيغش صاحبه. أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش. الآباء قالوا أحب محك محك، نعرف بيه تملي الفكر إن كان من ربنا ولا إن كان من الشيطان. قال الفكر اللي من ربنا تملي يقول لمجد الله. يعني أي فكرة تجيني أي في أي موضوع لو الله هيتمجد فيها يبقى الفكرة دي من ربنا. لكن لو الفكرة ديت إزاي أنا أملك، ازاي اتسلط، ازاي انبسط، ازاي اتمجد، ازاي ارتفع، بتبقى الفكرة دي من الشيطان. محك حبايب يعني الواحد يفحص بيه كل الافكار، مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. المسيح كل اعماله الايه؟ لمجد الاب. فاي فكر يتمجد بيه ربنا هيقول لمجد الله، يبقى ده فكر من الله على طول كده. لكن اي فكر يعني زي ما بقول لكم ازاي امتلك، ازاي ارتاح، ازاي انبسط، ازاي اتمجد، ازاي ارتفع، ازاي ابقى انا شكلي احسن من اخويا، يبقى ده فكر من الشيطان. افكار الصديقين عدل، لان العدل ايه؟ ان كل المجد يعطى لله. احنا مخلوقين لمجد ربنا، يبقى افكار العدل إنه نعطي المجد لله. تدابير الأشرار غش. عشان بقى بيضحك علي يفهمني إن أنا المركز، إن أنا الهدف، إن أنا المحور، إنه إيه؟ غش. خطورة الفكر بقى إن الفكر يتحول كخطوة أولى لكلام في الآية 6. كلام الأشرار كمون للدم. الإنسان يكمن يعني يستخبى يخطط لدم، لموت، لهلاك. كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيه. الشرير تمام اللي بيقول كلام في خبز، بيبقى كلامه زي شبكة عايز يصطاد بيها النفس، يا من عايز يورطه في حاجة غلط، يا من عايز يستخدمه لتحقيق مصلحة شخصية له. كلام الأشرار كمون للدم. طب انت اللي انت بتعمله دوت ممكن يكون سبب في هلاك الشخص دوت، مش مهم، بس انا احصل من وراء الموضوع ده على مكاسب اين كانت المكاسب ديت. كلام الاشرار كمون للدم، اما فم المستقيمين فينجيهم. الانسان المستقيم بقى كلامه ينجي. ينجي ازاي؟ نمره واحد انه ينصح الانسان اللي سلك غلط، يبقى كلامه بينجي الإنسان ده من الطريق الغلط، إنه يدافع عن الإنسان المظلوم، كلامه بينجي المظلوم، أو إنه يوبخ الشرير، كلامه بينجي الشرير من شره، وإن الشرير سمع الكلام يبقى هو بالكلام اللي وبخ به الشرير ده واتنجى المسكين اللي كان الشرير هيسحقه. كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيهم. ده أنا عايز أقول حتى لما الشرير مثلا أخاب عمل مكيدة وقتل نبوت ونزل يورث الأرض، لغاية هذه اللحظة ممكن أقول إن فم المستقيمين فينجيهم، إن راح إلي يوبخ أخاب ورثت وقتلت، إيه الكلام؟ عشان ينجي أخاب. عارفين لو كان أخاب في اللحظة ديت ندم وبكى كان يبقى له مخرج من الخطيئة ديت، لكن أول ما شاف قال له وجدتني يا عدوي، عمل ده جاي ينبه جاي ينجيك، لكن للأسف أخاب ما سمعش. كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيهم. يكمل في السلوك بتاع الشرير وبتاع التقي في الآية 7، يقول تنقلب الأشرار فلا يكونون، أما بيت الصديقين فيثبت. تنقلب الأشرار فلا يكونون، مهما بدا الشرير إنه ناجح لكنه إن أجلا أو عجلا حينقلب. هنا كلمة لا يكونون مش 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 يفنوا زي ما قال إفرغوريوس الكبير، لكن لا يكونون في الحالة اللي كانوا فيه أولا، مش هيستمروا في نفس الحالة بتاعت النجاح اللي مبني على الغش دوت، أو السعادة اللي مبنية على الغش، لا مش هيكونوا في ذات الحالة، لأنه الأشرار مثلا شو دي هو ياخدوا الآية دي بما يعلموا به كذبا وهو فناء الأشرار، إن الأشرار حيفنوا. لا، تنقلب الأشرار فلا يكونون، لا يكونون مش يعني يذهبوا إلى العدم، لا لا يكونون في نفس الحالة اللي كانوا فيها الأول، أما بيت الصديقين فيثبت. الإنسان البار ربنا يثبته زي أيوب، أيوب اهتز لكن في الآخر ربنا ثبت أيوب، أما بيت الصديقين فيثبت. حتى ما فقدوا أيوب من أملاكه ومن ولاد ربنا ادى لأيوب تاني، الممتلكات رجع الضعف والولاد رجعوا نفس العدد، هم في الحقيقة هم الضعف، لأن الولاد الأولانيين كانوا عند ربنا، لأن أيوب كان يقدم من أجلهم ذبائح، فبرضو الولاد يعتبروا الضعف. أما بيت الصديقين فيثبت. يكمل في الآية 8، بحسب فطنته يحمد الإنسان، أما الملتوي القلب فيكونون للهوان. بحسب فطنته، بحسب حكمته يحمد الإنسان. الإنسان ده الناس دائما تكرم الإنسان الحكيم، تقول لي بيكرموا الغني، إكرام الغني لأجل المصلحة، لأجل التملق، لغرض في نفس الناس من الغني دوت أو من صاحب المركز، لكن الحكيم فعلا الناس بتمدحه. بحسب فطنته، بحسب حكمته يحمد الإنسان، يشكر، يصير ممدوح من الناس، الناس تكرم جدا الإنسان الحكيم عكس الإنسان الملتوي. أما الملتوي القلب ممكن بالخداع يخدع في الأول، ممكن الحيلة بتاعته تدخل على الناس لكن مسيره بيكشف، ولما يكشف أما الملتوي القلب فيكونون للهوان، يسقط من عينين الناس. يعني ممكن في البداية بيقدر يخدع قلوب السلماء لكن بعد كده بيكشف، ولما بيكشف انه الانسان ده كان بيتعامل بالالتواء بيسقط من عينين الناس. بحسب فطنته يحمد الانسان، اما الملتوي القلب فيكونون
للهوان. مثال لالتواء القلب، ياهو. ياهو ملك من ملوك إسرائيل، مملكة الشمال، بل هو الملك الوحيد اللي مسح على يد نبي. مملكة الشمال دي المملكة المتمردة، يعني كل الملوك اللي فيها أشرار وكانوا يقيموا أنفسهم، بعكس مملكة يهوذا نسل داود. لا، في ملك من ملوك مملكة الشمال، أليشع بعت واحد من الأنبياء يمسحه ملك. ليه؟ لأن ربنا قال له أنا مسحتك عشان تنتقم من بيت أخاب. أخاب وإيزابل سفكوا دم أنبياء ودم ناس أتقية، فأنت اللي هتقتص من أخاب، عشان كده أنا مسحتك. لغاية ما طبعا أخاب كان مات في الحرب، فقتل ابنه، ابنه كان ملك في يهوذا، وقتل إيزابل مراته. لغاية هنا هو بينفذ ما مسح من أجله، لكن ملتوي القلب. بص بقى التواء قلبه، راح لبتوع السامرة قال لهم أخاب سايب 70 ابن، اختاروا واحد من 70 دول يبقى ملك ليكو ويجي يحاربني. فأهل السامرة خافوا، قالوا ده ياهو قتل ملك إسرائيل وملك يهوذا، هنقدر احنا عليه؟ قالوا احنا عبيدك، احنا تحت أمرك. قالوا تحت أمري، طب اقتلوا عيال أخاب 70. قالوا ماشي، ان كان ده يرضيك نقتلهم. راح قتلين له، فدخل بدين السامرة قالوا خدوا بالكم مش انا اللي قتلتهم، انتوا اللي ايه؟ انتوا اللي قتلوكم. طبعا لانه الفعل ده ربنا ما كانش راضي عنه، ربنا ما قالوش تقتل عيال اخاب، لانه الابن ما يتخدش بذنب ابوه، لكن ده تصرف شرير من ياهو عشان ما حدش من عيال اخاب ياخد منه المملكه. بس بصوا بقى اتصرف بالمكر ازاي، قال يعني مش انا اللي قتلتهم. بصوا ملتوي القلب حبايب، هو اللي يحرض على الحاجه الوحشه، يقول لك انا ما عملتش حاجه. يعني مكر ياهو بقى بعد ما قتلوا السبعين، قال لهم خدوا بالكم مش انا اللي قتلتهم، لانه فعليا هم فعلا اللي قتلوا عيال اخاب. بس لا، ده انت ملتوي القلب، لان انت اللي دفعتهم للفعل دوت. خداع الانسان بقى لنفسه، احب يقول لك ايه، لا انا ما عملتش، فيخدع الانسان نفسه انه يبرر ذاته، يقول لك انا مش غلطان. لا يا عزيزي، لا مش عزيزي بقى، لا مش عزيزي، ده التوى. ليه؟ لان انت اللي حرضتهم على الفعل دوت. بقول لكم يا احب، الانسان بيصل لدرجه من الخداع انه يبقى هو سبب الشر، بس يظن انه اذا ما تممش الفعل بايديه بيظن ان ده ممكن يبرأه قدام ربنا. بيصل الانسان احب لهذه الدرجه من الخداع لنفسه، يبقى ضميره مرتاح، يقول لك الحمد لله مش انا اللي قتلتهم، لكنه امام الله هو المدان، لان بالتوى بالغش بمكر دافع الاخرين للشر دوت. بصوا حبايب، لما الانسان تبقى افعاله مكشوفه في نور ربنا، وبعيد عنكم بقى الانسان لما يبقى في عمى، يبقى بيمارس الشر وكذبا كذبا يدعي انه له راح الضمير. بحسب فطنته يحمد الانسان، اما الملتوي القلب فيكونون للهوان. طبعا الهوان بتاع ياهو انه اخذت منه المملكة. ربنا اداله وعد انه في 4 من اولاده هيجلسوا على الكرسي بتاعه كمكافأة للي هو عامله، يبقى هو عمل للأرض وخد مكافئته في الأرض. فلما يطلع ياهو قدام ربنا، بعيد عنكم بقى دوت، خلاص الحق أقول لكم أنكم استوفيتوا أجركم. لكن كان ياهو مدعو أن يكون مسيح للرب، أنه مسيح عشان يتمم عمل ربنا، يبقى عصى القصاص في إيدين ربنا من أخابه من إيزابل. لكن للأسف هو فوت على نفسه الفرصة ديت. أما الملتوي القلب فيكونون للهوان. يكمل في الآية 9، الحقير وله عبد. حقير وعنده عبد. ناخدها الأول بالمعنى دوت، وأقول لكم في الفلجات الترجمة إزاي. ناخدها بالمعنى ده الأول، الحقير وله عبد خير من المتمجد اللي بيمجد ذاته أو اللي الناس بتمجده سيان، خير من المتمجد ويعوزه الخبز. الحقير وله عبد، إنسان حقير، إنسان بيشتغل وتعبان وشقيان، ملهوش مكانة في المجتمع، ملهوش اسم، مش مشهور، مش معروف من الناس، لكن مسدد احتياجاته، بيشتغل وبيأكل نفسه. دوت أفضل من واحد تاني متمجد في مجد في وسط الناس، مرفوع مكرم من الناس، لكن في حياته الخاصة يعوزه الخبز. تقولوا لي ممكن يعني فعلا واحد يكون متمجد في عينين الناس وفي حياته الخاصة بيعوزه الخبز؟ انا مش هقول اسم، لكن احد الممثلين مشهور جدا وصل لدرجة عالمية افتقر لدرجة انه كان بيعال في احد الفنادق، بيأكلوه ويشربوه منايمين وانا معهوش فلوس، لغاية ما اتوفى. الحقير وله عبد، انسان تاني غلبان ومسكين وشقيان يدوبك بيأكل نفسه، ده افضل من مش بنتين حد حبيب، انا بدي مثل، ربنا يسامح الكل ويرحم الكل وانا قبل الكل يعني، بس انا بدي مثل. افضل من، خير من، دي كلمة الله، المتمجد في عينين العالم لكن يعوزه الخبز، كانش لا يأكل نفسه في ايام الاخيرة. اديكم مثلا من الكتاب، طب انا ليه اللي وداني بر. الحقير وله عبد، انسان في عينين الناس مش 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 ذو شأن يعني، يعوب. لو جينا لاي انسان في 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 لما اقصد انسان يبقى الانسان الطبيعي، نوصف له شخصية يعود وشخصية عيسو. يعود بالدوت يعني ايه؟ ده بتاع البيت وبتاع مامته وقاعد كده على جنبه، وكل حاجة حاضرة، ماما ماما تجوزه، ماما توديه، ماما تجيبه، طب وعيسو؟ لا ده رجل صيد، ده كبار، ده فارس في عينين الناس. مين المكرم؟ مين الممجد؟ لكن الواد الخايف ده أو نعوب، لكن عيسو؟ طب ايه رأيكم؟ الحقير الغلبان دوت في ايده طبعات، عنده الاكل بتاعه، فصار افضل من المتمجد عيسو اللي جاي. مش راجل صيد، طب ما تروح تصطاد يا عم. لا، جاء له تعبني من هذا الاحمر. الحقير وله عبد، يعني انسان حتى ومش مكرم في عينين الناس لكن مسدد احتياجاته، ده افضل من واحد مكرم قوي في عينين الناس لكن احتياجاته الخاصة مش عارف يسددها. اللي هي ممكن ناخدها مشكلة المظهرية، لو احنا عايزين يعني نقربها لفكرنا بقى، ناخد كلمة الحقير وله عبد الفولجاتا، الترجمة اللاتيني لأصفر العهد القديم اللي عملها القديس جيروم اللي بتاعت ربيع الكنيسة الكاثوليكية. ترجمة الآية دي الفقير الذي يعول نفسه، يعني هذه كلمة يعني له عبد دي ممكن يعني ايه ما تبقى مش واضحة المعالم. فالحقير وله عبد يعني انسان ملهوش شهرة، ملهوش عظمة، مش معروف، مش مكرم، مش ممجد من الناس لكن مسدد احتياجاته، شبعان وراضي ومش ناقصه حاجة، يعني هو راضي باللي هو فيه. دوت افضل من المتمجد المرتفع المتعالي في عينين الناس اللي له شهرة لكن مش عارف يسدد احتياجاته، حتى ولو كان معاه ملايين لكنه مش شبعان فاحتياجاته غير مسدد. يبقى الغلبان المسكين دوت اللي هو محتقر في عينين الناس ده افضل، على الاقل ده لما تروح تساله تقول يا عم ناقصك ايه، لك الحمد لله مش ناقصني حاجه. ده افضل من اللي مهتم بقى بالمظاهر وبالفخفخه وبالعظمه وكلام الناس وبمدح الناس وهو دائما بداخله احساس بعدم الشبع، بعدم الرضا. لا، الحقير الفقران ده وقت افضل، ليه؟ احتياجاته ما تسدد، روح قول له ناقصك ايه، لك الحمد لله نشكر ربنا. إيه الفيديو اللي كان منشور من فترة كده على الفيس بتاع المذيع ده اللي اسمه أنا بنسى يعني، جايب حديث كده مع واحدة ست غلبانة خالص يعني، شكر ربنا وراضية ربنا طبعا، بس هو كان مستقطع في الحديث دوت لما أزاعه يعني إن هي ست مسيحية يعني وبتشكر المسيح، طبعا هو كان بيستقطع نشكر ربنا ويعني أيا كان الموضوع، واحدة ست غلبانة راضية وشكر ربنا عايزة يا ست مش عايزة حاجة اهو، مين يعرفها الست ست غلبانة اهو، تنطبق عليها الآية الحقير ولا هو عبد اللي مسدد احتياجاته ده اللي ما فيش حاجة ناقصه، اللي شاعر بالشبع الداخلي ده أفضل من اللي مشهور والناس كلها عارفاه وعايش في غنى بس باستمرار شاعر انه مش شبعان انه احتياجاته مش مسدد. يبقى المظهرية والاهتمام بشكل قدام الناس بشيء مبالغ، انسان ممكن يورط نفسه البعض احبه يعني مورط نفسه في طبعا بره الكريدت ده يخليك تقعد تسحب 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 وانت مش دريان بنفسك خير ان ايه يعني اقساط شهرية بتستقطع منك او اسبوعية، ليه؟ علشان يبقى شكلي قدام الناس ولبسنا قدام الناس ومنظرنا قدام الناس. لا، ده الغلبان المسكين دوت اللي على قد حاله وشبعان وراضي افضل. الاهتمام الزيادة بالمظهر بنوال اعجاب الناس ده المعنى بتاع الآية. ممكن أخدها بقى يعني بمعنى روحي، الحقير وله عبد إنسان اللي مسددة احتياجاته خير من المتمجد، إنسان مكرم في عينين الناس لكن يعوزه خبز الحياة يعوزه الشبع بربنا، هو مكرم في عينين الناس ويعني عايش ويعني أيا كان، لكن الروح في خواء داخلي في جوع داخلي في عطش داخلي. لا، الإنسان المسكين دوت اللي له خبز الحياة اللي شبعان بالمسيح اللي عايش في رضا ده أفضل من اللي عايش في الهيصة بتاعة العالم لكنه لم يقتات بقوت الحياة بالخبز الحي اللي نازل من السماء. لو حبيت أخذ المعنى الروحي بتاعه أو لو حبيت أخذ معنى روحي برضو، الحقير وله عبد، الحقير في عين النفس اللي قليل في عين النفس اللي مش نافخ نفسه أوي اللي مش مكبر نفسه أوي، المتضع الحقير وله عبد خير من المتمجد، الإنسان المتعجرف. صدقونا أحبة يعني في رضا في فرح في سلام في حتى بشاشة في ملامح الوجه. مين التاني ده المتعجرف؟ فعلا أحبايب الإنسان اللي جوه بينه وبين نفسه صغير في عينين نفسه ده مرتاح عن الإنسان المتعجرف. المتضع جوه فيه سلام جوه فيه راحة، بعكس الإنسان المتكبر مهما حصل باستمرار تلاقيه ناقم باستمرار تلاقيه حاقد باستمرار تلاقيه باصص لغيره. طب سلوك آخر الآية 10، الصديق يرعى نفس بهيمته أما مراحم الأشرار فقاسية. بيقارن ما بين مراحم الصديق وقساوة الإنسان الشرير. الصديق لأنه سلب وصية ربنا فربنا وصانا لا تكم ثورا دارسا، من ترفق ربنا بالحيوانات قال الطور لما يدرس الحنطة ما تقفلش بقه سيبه يأكل كنوع من الرفق بالحيوان. قال لك لو ماشي في الشارع سفر التثنية 22 أو 23 مش فاكر ولقيت عش بتاع طير واقع في الأرض في الأم وفي الفراخ ما تاخدش الأم وتسيب الفراخ، عايز تاخد خد الفراخ، وهياخدها يذبحها يعني ليه؟ لأنه لو خد الأم وساب الفراخ طب الفراخ مين هيأكلها؟ لكن لو خد الفراخ الأم تجيب غيرهم موضوع تاني. فبرضو نوع من الرفق مش بقى بالطور كبير حتى بالعصفورة الصغيرة. فلذلك بقى الإنسان الصديق من وصية ربنا ومن المحنة اللي بتخلقها الحياة الروحية في القلب فتلاقيه مترفق حتى بالحيوان.
الصديق يرعى نفس بهيمته، يعني حنين على البهيمة، يأكلها يشربها يجد لها مأوى. والمثل على كده في الكتاب أبونا يعقوب. أبونا يعقوب كان راجع من عند خاله لبان وتقابل مع عيسو، وبعد ما تمت المصالحة، مش عايز أقول المصالحة لأنه يعني بعد ما تم المصافحة، لأن عيسو ما قداش خصومة ليعقوب، يعني شباب التعبير واضح، فجاء قال له نمشي مع بعض. عيسو بيقول ليعقوب نمشي مع بعض، فجاء أبونا يعقوب بيقول له إيه؟ الأولاد رخصة، العالة الصغيرة بتاعت الغنم رخصة، لسه ضعيفة لسه صغيرة، والغنم والبقرة التي عندي مرضعة. الغنم والبقر بيرضعوا طبعا، لما الغنم بترضع بتبقى في حال ضعف، غذائها بتدي للغنم اللي هي ولدتها ديت او البقر المعزة اللي ولدتها. فان استكدوها، لو احنا يعني ضغطنا على الغنم والبقر انها تمشي شوية زيادة، فان استكدوها يوما واحدا ماتت كل الغنم. يعني عندي الغنم ضعيفة لسه صغيرة والكبار بيرضعوا، فما نقدرش نضغط عليهم ان يمشوا بالسرعة المعتادة، لا لازم نريح الغنم شوية. ده ايه ده؟ ده ترفق ابونا يعقوب بالحيوان. جابها منين؟ ثمرة الحياة مع ربنا بيبقى هو بداخله فيه رفق. لذلك الراعي عموما لما يجد خروف ضال ما يسحبوش من رقبته ويجره. ليه؟ لأن الخروف لما بيهرب من الراعي، الخروف يصيبه ما يصيب الإنسان بالضبط، تبتدي رجليه ترتعش وما يبقاش قادر يقف على رجليه من كتر ما بيبقى خايف وهو بعيد عن الراعي. فطبعا الراعي لما بيلاقيه لو شده ده ركبه من صلبت، مش قادر يتحرك، عصبه مشدودة. فنوع من الترفق من الراعي يروح شايل الخروف، ليه؟ ما هو مش هيقدر يمشي. فده نوع من الرفق بالحيوان. الصديق يرعى نفس بهيمته. طيب اللي يعمل كده، قبل بقى ما ناخد النص الثاني وقبل ما اهل العالم يعني يمصمصوا في شفايفه، اللي يعمل كده لما يشوف انسان في تعب او انسان في عوز او انسان في ضيق يسد احشائه، ده اذا كان بيحن على البهيمه يبقى ما يحنش على الانسان. فربنا لما بيدي الوصيه دي علشان تبقى في محنه بالدرجه الاولى لاخواتي في الانسانيه، اخواتي البشر. طيب تعالوا بقى نشوف النص الثاني في الايه. اما مراحم الاشرار فقاسيه. مراحم الاشرار، الرحمه الطبيعيه اللي المفروض تكون في الانسان، الرحمه المحنه الطبيعيه اللي المفروض تبقى في البني ادم، اب تجاه عياله، ام تجاه عيالها، المحنه العاديه، عند الاشرار تبقى اسوا. اما مراحم الاشرار فقاسيه. الشرير بيظن في نفسه انه بيعمل رحمه، بيظن خداع الاشرار لنفسهم حبايب، خداع الشرير لنفسه، يقول لك يا ده انا طيب قوي، ده انا قلبي يا ده القطه ما استحملش، ده انا الكلب ما استحملش. الشرير بيظن في نفسه ان في رحمه، والحقيقه هي اعمال في منتهى القسوه. اديكم امثله بقى كتير على كده. المثل الاول شرير، بس انا عايش في الخطيه وفي النجاسه وفي الشر، وتلاقيه يعطف على الحيوان يقول لك يا بس ده انا طيب، بس ده انا ما استحملش. طب واللي طيب يقصى على اولاده؟ اللي طيب يتكامل بعنف مع ابوه مع امه مع الناس؟ يبقى محنه كاذبه اللي بيظهرها انسان لحيوان فيما هو قاسي، يقول لك اصل الناس وحشه، الناس ما تستاهلش، عشان يخدع نفسه، عشان يخدع نفسه ان هو انسان طيب، ان هو انسان حنين. المفروض لو انا برفق بالحيوان فمن باب اولى ارفق بالبني ادم. نوع تاني، النوع المشهور يعني، يشوف له مشهد كده في سينما ولا مشهد مش عارف ايه ويعيط يقول لك انا حنين اهو ابونا ده انا ما بستحملش. والحنان قوي اللي ما بيستحملش يتفرج عليه بقى في تعامله مع اصحابه مع منتهى العنف. رقة كاذبة. مراحم الاشرار فقاسيه فيما هم يظنوا في انفسهم انه في رحمه، ده بيتعاملوا بمنتهى العنف. عابد الوثن اللي بيترجى مراحم الوثن ده بيمسك ابنه يرميه في النار. مراحم اللي انت بتترجاها من الاله الوثن بتاعك اذا كنت انت بترحمش ابنك. اما مراحم الاشرار فقاسيه. ايضا ممكن اخدها بقى مراحم الاشرار فقاسيه. شوف اللي بيقول عن نفسه ان انا طيب وحنين وانا مش عارف ايه الكلام النفسي دوت، طب اديله سلطه وشوف ازاي يتعامل بقسوه. يبقى كل دي خداع حبايب. الانسان بيخدع نفسه، الانسان مش عايز يعترف بالشر اللي هو فيه، لانه في الحقيقه اللي بيحنوا على البهيمه دي ثمره علاقته بربنا. بخلاف هذا هي مشاعر نفسيه لا تمت لحقيقه الانسان بصله. عشان ما ننخدعش يا حبايب، يعني بوصفها بالشكل دوت عشان ما ننخدعش في نفسه. يبقى على الاقل بقى لما قدام نفسي، لا ده انا طلعت لا حنان ولا حاجه، ده انا اللي بعيط لما بشوف لي مش عارف مشهدي ولا ما. لا ده انا طلعت ان انا قاسي القلب بس خلاص. هي كده انت حكمت على نفسك يا عم، مش هيتحكم عليك، حكمت على نفسك حالك هينصلح. لكن لما يظل الانسان بيخدع نفسه قاسي في التعامل مع الآخرين وفي مشاهد نفسية كده يظهر بعض الانفعالات، لا ما تخدعش نفسك يا عزيزي. أما مراحم الأشرار فقاسية. إذا كان أبونا يعقوب هو مثال للرفق بالحيوان، فبالعام هو مثال للقسوة على الحيوان، لأنه أصلا إنسان شرير. ما فيش شرير في محنة في قلب. تيجي منين المحنة يا عمي؟ ما هو أنت يا في حنية في القلب وفي قسوة، لكن الاثنين طب ازاي يعني؟ ازاي؟ لذلك لما يبقى في محنة فعلا في القلب حتى العدو ما اتمنى له شر. لكن الانقسام دوت ده الانسان بيخدع نفسه. حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ فما نخدعش نفسنا يا احباب، او يعني ما ننخدعش ببعض يعني الممارسات النفسية. هو الانسان يقول لك اصل انا حنين، اصل انا عطيف، اصل انا رقيق، اصل انا مش عارف ايه. لا، ان 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 نشيل الزيف دوت، نشيل القناع دوت، شوف نفسينا على حقيقتها، دي بدايه الاصلاح. فالقسوه بقى ابونا يعقوب بتاع ربنا، فلذلك في محنه على الحيوان. طب بالعام ده شرير فقاسي على الحيوان. لو بالعام اظهر محنه للحيوان ده بيخادع. الاخر بقى كده دي محنه نفسيه، مش ما تمسش الروح، دي حاجات نفسيه. بالعام راكب على الحماره بتاعته في الطريق، الحماره راحت منحرفه، يعني بدل ما تمشي في سكه انحرفت، راح ضرب الحماره مشيت، فجت في خندق يعني ممر صغير، راحت مميله في حكه رجل بالعام في الحيط، راح ضرب الحماره. مشيت في السكة بركت في الأرض، راح ضارب الحمار. ايه القسوة دي؟ فالحمارة نطقت بقى. دي ايه ديت؟ دي قسوة الإنسان الشرير. بسبب القسوة اللي في قلبه هو قاسي على الحيوان. ده أكثر مصداقية مع نفسه من الشرير اللي يعني ايه يقعد يطبطب على القطة والكلب، أصل أنا حنينة، أصل أنا ما استحملش، أصل مش عارف ايه. لا يعني شفاء أمثال بالعام أسهل من شفاء ذوي القلوب المنقسمة. محنة الروحية ثمرة روح، ارتباط بربنا، بخلاف هذا هي حاجة نفسية. طب هاخد سلوك تاني ونقف عنده في الآية 11. من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم.
يقارن ما بين اجتهاد، ما بين عمل الإنسان التقي وما بين كسل الإنسان الشرير. من يشتغل بحقله يشبع خبزا. الإنسان اللي بيشتغل، اللي بيتعب، اللي بيجتهد، اللي بيكد، بيأكل وبيأكل أسرته. البعض الآخر تابع البطالين، البطالة، النوم، الكسل، الرخاوة، عديم الفهم، يقضي وقته كله في أمور بطالة، لكن عشان يتعب، عشان يشتغل، عشان يبذل جهد، لا مش عايز. الإنسان الحكيم أحب ينتهز كل فرصة علشان يتعب، علشان يحقق أقصى استفادة منها. من يشتغل بحقله يشبع خبزا. رعوس لما نزلت عشان تجمع وراء الحصادين قال عنها الكتاب إنها قليلا ما لبثت في البيت. قلت لكم مرة قبل كده البيت يعني مش ثابت الحقل وروحت، البيت دي كانت مظلة كده يعملوها عشان العمال اللي يتعبوا من الشمس يدخلوا يستظلوا فيها، كان يسموا ده بيت العمال، تقعد تريح لها نص ساعة وتطلع. لا دي ما ريحتش، فكانت النتيجة إن هي جمعت إيفة، الإيفة دي تأكل 10 تنفار. طب أنت وحماتك مفارين يعني هتأكل 5 تنفار، يعني تأكلكوا 5 أيام انتوا الاثنين. كنا نعتقد انه بقى تيجي رعوس تتريح بقى تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، نروح بقى نجيب ايفة تاني. لا، من يشتغل بحقله هي انتهزت الفرصة. قلت لك ده هو موسم حصاد، انا هاجي يوم ورايح 5، ده ننزل كل يوم فرصة. هو موسم الحصاد ده هيبقى طول السنة عشان وقت ما احب انزل انزل، لا دي فترة، فازاي تستغل الفرصة ديت. فعملت فيها بكل امان. من يشتغل بحقله يشبع خبزا، فهي وصية لأمانة الإنسان في عمله، اجتهاد الإنسان في عمله، دي وصية في الكتاب. يطلب مني عمل أعمله بمنتهى الأمانة وبمنتهى الجدية. من يشتغل بحقله يشبع خبزا. ممكن أخذ المعنى الروحي بقى بتاعها. الحقل بتاعنا هو كلمة الله. من يشتغل بحقله، اللي يتعب في دراسة كلمة الله، اللي يديها وقت يشبع خبز. أما تابع البطلين، إنسان بقى إيه في رخاوة، بقى أعذار وهي، إيه يحب الكسل، مش عايز يتعب، فهو عديم الفهم. أراكم مثالين من الكتاب المقدس، تيموساوس. تيموساوس يقول له معلمنا بولس الرسول اجتهد، اتعب في ايه؟ ان تقيم نفسك لله عاملا لا يخزى، يعني تبقى عامل مجتهد في ان ربنا ايه مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. اتعب يا تيموساوس في دراسة كلمة ربنا، اجتهد في دراسة كلمة ربنا. من يشتغل بحقله يشبع خبزا. طف المقابل تابع البطلين، أصله بكسل، أصله ماليش نفس، أصل أبونا بنقرا وما بنتعزاش، أصل يعني ما الكلام اللي بنسمعه ده احنا بنعرف الإنجيل ما بنحسش بيه. يا عم صابر شوي، اجتهد شوي، اصبر، بس خليك مداوم على التعب. بعكس مين؟ بعكس ياهو يقيم. كان أيام أرميا النبي لما أرميا كتب كلمة ربنا وبعتها له، فكان في إيده المبراة زي سكينة كده، فرح شاطر بيها الدرج اللي مكتوبة في كلمة ربنا وراح رميه في النار. أما تابع البطلين فهو عديم الفهم. كلمة ربنا حبايب محتاجة تعب، محتاجة مصابرة في الدراسة. يوشيا آخر ملك صالح للإسرائيل قبل، أو يهوذا بقى بالمعنى الأدق، يعني مملكة الجنوب قبل سبي بابل، كان قبليه 2 ملوك، أمون ومنس. منس قعد 55 سنة، وابنه أمنون قعد 2 سنين 57 سنة، وبعد كده جه يوشيا. 57 سنة كان الهيكل مقفول والهيكل بتمارس فيه عبادات وثنية، واختفى سفر الشريعة. تخيلوا بقى شعب ربنا 57 سنة ما عندهمش أصفار الشريعة، لحد بيوعظ لهم منهم ولا حد بيقراها لهم ولا يعرفوا عنها حاجه. يعني جيل ممكن يكون جيل مات 57 سنة. فلما يوشيا رمم الهيكل، وهو بيرمم الهيكل اكتشف سفر الشريعه، فبدا يقراه. قاعد يقطع في هدومه، لا دي الشريعة بتقول واحنا ما بنعملش، دي الشريعة بتقول واحنا ما بنعملش، راح لمم الشعب كله. بصوا بصوا اجتهاده، من يشتغل بحقله وقاعد هو نفسه يقرا لهم الملك سفر الشريعة. من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطلين فهو عديم الفهم. يبقى كلمة ربنا حبيب محتاجة مصابر، حتى لو احنا بنقرأ مش متعزين مش فاهمين، معلش خلينا مصابرين خلينا مصابرين. ولما ربنا يلاقي أمانتنا في دراسة كلمة الله يشبعنا من خبز الحياة. ايه انا هكتفي بالجزء دوت، وبنعمة ربنا المرة الجاية نستكمل بقية الإصحاح 12. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.